وسئل مالك عن تسمية الآذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تسمى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.
بعد هذا يأتي مالك رحمه الله إلى ألفاظ الأذان، كيف نؤذن، ما هي ألفاظه. الواقع أنهم مجمعون على ألفاظ ونوعية الأذان، الله أكبر والشهادتين وحي على السلام وحي على الفلاح، ما في لفظ آخر، ما في سبحان الله والحمد لله، ما في آية من كتاب الله، هذه هي مادة الأذان. ولكن كم عدد التكبير وكيف يؤتى بألفاظه، هذا هو محل البحث. والواقع يا أخوان، يقول سئل مالك عن إيه؟ كثير التسمية، عن تسمية الأذان وإيه؟ والإقامة، تسميتها أو إفرادها. هذه المسألة كما يقولون أو العبارة الدارجة طويلة الذيل وكثيرة الخلاف، ولكنها لها حدود، وهي بفضل الله مما أجمع العلماء على عدم جواز الخلاف الاختلاف والاعتراض على من أخذ بأي صيغة فيها. والأصل في ألفاظ الأذان تسمية وإفرادا، هما حديثان أساسيان في تشريع الأذان. أما الحديث الأول فحديث عبد الله بن زيد، والذي ألقاه على بلال في أول ما شرع الأذان، وهذه وألفاظه موجودة في السنن ما عدا البخاري ومسلم، وجاء في ألفاظه عند الجميع ما عدا الشيخين تربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة أو جملة أو مثل صواح، الله أكبر الله أكبر، يبقى كم هذه؟ أربع تكبيرات في كم نفس؟ في نفسين، كل نفس فيه إيه؟ تكبيرتين. فهذا يسمى تربيع التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة مثنات، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، كل من الشهادتين والحي علتين مثنى، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى هنا الله أكبر أربع مرات، الشهادتان متكررتان، الحي علتان متكررتان، التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر مثنى، لا إله إلا الله الأخيرة واحدة. هذا هو أذان عبد الله بن زيد في أول مشروعية الأذان بالمدينة المنورة. الحديث الثاني في فتح مكة، لما رجع صلى الله عليه وسلم من حنين ونزلوا للصلاة، كانوا قريبا من مكة، فخرج بعض الناس يستقبلونهم ومنهم الصبية، فلما أذن مؤذن المسلمين على ما هي العادة عند الأطفال سمعوا المؤذن فأخذوا يحاكونه ويقلدونه، فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال أيكم الذي سمعت صوته ارتفع بالأذان؟ قالوا هذا أبو محمود، قال تعال أنت مؤذن مكة أو أنت مؤذن بالصلاة وعلمه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ربع التكبير ولا مثنى؟ مثنى فقط. وهنا بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله مد صوتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا تمدها صوتك. وسمي الترجيع، فجاء بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين عالية بها صوته ومرتين منخفضا بها صوته. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتفعا بها صوته، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله منخفض بها صوته. سواء كان المنخفض هي الأول ولا الثانية، المهم جاء بالترجيع في الشهادتين. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر لا إله إلا الله. من هنا قالوا أذان أبي محذورة متى كان؟ فتح مكة سنة كم؟ 8 حج في وداع في 10 كانت سنة 8، وفيها تسمية التكبير وفيها الترجيع. أذان عبد الله بن جد في السنة 2 من الهجرة التي آخر الأولى بالمدينة، قالوا هنا متقدم ومتأخر، والعمل يكون على ايه؟ على المتأخر. مالك يقول لا، انا وجدت اهل المدينة على غير ما تقولون انتم في مكة، طب ايش تقول في المتأخر هذا؟ قالها اليس قد رجع صلى الله عليه وسلم من مكة بعد اذان ابي محذورة وسمع بلال يؤذن في المدينة والى اخر عهده صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. كما غير على اذان بلال ولا ترك بلال على ما كان عليه؟ قال تركوا على ما كان عليه. قال اذا يكون ايهما المتأخر؟ ها؟ بلال ولا ابي محذورة؟ ها؟ بلال، العهد الاخير ببلال. ومن هنا يقع الخلاف في صورة اداء الاذان. فمن يقول اداء ابي محذورة متأخر التعليم لفيه التكبير مثنى وفيه الترجيع اخذ به، وبعض يقول وظل في آل مكة في مكة الى زمن كذا. ومن نظر الى اول المشروعية والى عودته صلى الله عليه وسلم بعد ابي محذورة وتقريره بلالا على ما كان عليه، قال نأخذ اذان بلال بترجيع التكبير وعدم الترجيع. بترجيع التكبير في اوله وعدم الترجيع. فكذلك الخلف في الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في رواية أبي محذورة الخلف بين الإقامة في عن إقامة بلال، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. جاء مالك وأخذ يوتر الإقامة. إذا نظرنا إلى شفع الأذان، الأذان على مبدأ عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا أخذنا بشفع الأذان نجعله رباعيا ولا اثنين؟ ها؟ يصدق عليه اثنين، يصدق عليه نفسين. النفس الأول فيه تكبيرتين والنفس الثاني فيه تكبيرتين. وإذا جئنا إلى ألفاظ الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وترا لا يأتي بالتربية. لكن إذا قلنا، ولذا ما تقول في الإقامة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي بالتكبير في الإقامة مرة واحدة، بينما غيره يأتي بالتكبير أو يأتي بالإقامة كما يأتي بالأذان سواء، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من يسمي التكبير في الإقامة ويقول شفع الإقامة على النصف من الأذان، وعندنا تكبيرات الأذان 4 في نفسين، نأخذ نفس واحد في تكبيرتين، ويكون وترا بالنسبة الى الفتح الاذاني. وجاء في رواية بلال في بعض الا الاقامة امر بلال ان يفتح الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة، يعني قد قامت الصلاة يسعها. ولذا عليه العمل على عليه عند اهل المدينة اذان عبد الله بن زيد تربيع التكبير في اوله وتثنية جميع الفاظه بدون ترجيع وإيثار الشهادة في آخره لا إله إلا الله. والإقامة الذي عليه الجمهور أو الذي عليه أحمد والشافعي الله أكبر الله أكبر، اعتبارا لذلك وترا بالنسبة للتربيع في الأذان. وما لك الله أكبر فقط ليجعلها وترا، ولكن إذا قد قامت الصلاة مالك يقولها مرة واحدة وترا، وأحمد والشافعي يقول لا يسعها لأنها مستثناة في حديث بلال أمر أن يسع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة فإنه يسعها. ولذا العمل الباقي الآن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. وعلى هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما قال ويا أحسن ما قال، ثلاثة لا ينبغي الإنكار ولا الاعتراض على الآخر بواحدة فيها، أنواع الأنساك الثلاثة. عندنا الإفراد والقران والتمسك. ثلاثة خرج للحج في سيارة واحد، واحد مفرد واحد قارن واحد متمتع، فليس لواحد منهم ان ينتقد على الثاني ولا يعترض عليه، لماذا لم تفرد معي، لماذا لم تتمتع معي، لماذا لم تقرن معي، لان جميع الانساك الثلاثة صحيحة وواردة بها النصوص. والفاظ الاذان والاقامة، لان كل واحد ممن اخذ برأيه او ممن اخذ باذانه له سند صحيح، فمن اخذ باذان ابي محذوره فالرسول قد علمه، ومن اخذ باذان عبد الله بن زيد فهو اصل مشروعية الاذان والرسول قد اقر، وهكذا الفاظ الاقامة. اذا لم يبق هناك مجال لاختلاف ولا نزاع، من شاء اخذ باذان اهل مكة لابي محذوره، ومن شاء اخذ باذان عبد الله بن زيد وبلال، وكلا الامرين صحيح ولا مساحة في ذلك. اما الذي درج عليه العمل سواء كان في مكة على هناك او سواء كان هنا، فالكل سنة متبعة صحيحة. والثالثة اعتقد انها الصوم في السفر والفطر، لا يعيب الصائم على المفطر في السفر ولا المفطر على الصائم في السفر، والله تعالى اعلم. نعم. ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ جلسي وأذن المؤذن وتنفلوا وجلسوا، جاء المؤذن وبدأ في إقامة الصلاة، متى يقوم الناس ليستوفوا صفوفهم؟ يقول مالك ليس عندي في هذا حد، ما أقدر أقول عند أول نقول الله أكبر، ولا عندما نقول قامت الصلاة، ولا عندما يفرغ منها وينتهي يقول لا إله إلا الله. والناس في ذلك يتفاوتون، ولا يمكن ان يكون جميع الناس كرجل واحد، ما هي حركة عسكرية قيام وقعد، ولا آلة ميكانيكية حتى يموت قاعدة في لحظة واحدة، انما ذلك يرجع الى نشاط الناس. لكن المهم في هذا عند العلماء الا يكون متكاسل متباطئ، ما يبغى يقوم حتى ينتهي المؤذن وحتى يبدأ الإمام ويسمع في القراءة وبعدين يفتح غصب عنه يقول لا. لا ينبغي أن يكون من إذا قاموا للصلاة قاموا إيش؟ كسالى. يكون عنده استعداد وعنده النفاث ومستعد للقيام، ولكن الأولى معتدل الحال. الجمهور يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ما بعد هذا جلوس. لأنه حينما إلى أن يفرغ المؤذن من ألفاظ الإقامة يكون أخذ وضعه إيش؟ في الصف، لا يمكن ان يعدل الصف حتى قبل ان يسرع الامام في تكبيرة الاحرام. اذا قيام الناس الى الصف في الصلاة عند الفاظ الإقامة ليس في ذلك حد معين كما قال مالك، وهذا الذي يتمثل مع طبيعة الناس. وعند غيره يقول أن أنسب في الأوسط عند قول المؤذن إيه؟ قد قامت، لا يبادر عند أول لفظة ولا يتوانى عند آخرها، ولكن عند كلمة قد قامت الصلاة. والله تعالى.